بأن المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه
وتمكينه من التصرف بالعتق تمكن من التصرف لنفسه. نعم.
ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا.
بدون تمثيل؟
لا، في المتن فيه التمثيل. قال ضرر.
نعم كم يجب.
قال كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الإصبع الوسطى
أو أقطع
الإصبع الوسطى.
يعني قبلها
قال كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما
أو أقطع
أقطعهما
أو أقطعهما. زين، أقطع اليد أو الرجل. نعم
سأل الله. أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام.
أو الإبهام، لأن هذه تضر، ما يقدر يشتغل إذا صارت الإبهام مقطوع ولا السبابة، ما يقدر يكتب، ما يعمل. نعم.
أو الأنملة من الإبهام. أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة.
نعم بعد.
ولا يجزي مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد.
ولا يجزي مريض لا يجزي في الكفارة عتق مريض ميؤوس منه، هذا ميت، ومفهومه أنه يجزي عتق المريض غير الميؤوس منه، يطيب إن شاء الله ويعيش ويتصرف لنفسه، في استدراك على المريض؟
لا ما في شيء.
نعم. وكذلك أم الولد، لأن أم الولد متهيئة للعتق، فإن المعروف أنها تعتق بموت سيدها، واختلف العلماء في جواز بيعها، بيع أمهات الأولاد، فلا يجزي في الكفارة عتق أم الولد. نعم، لأنها ناقصة الرق، متهيئة للحرية. نعم
أحسن الله. ويجزي المدبر،
ويجزي المدبر وهو من علق عتقه على الموت، يعجل يعتقه الآن خلاص يجزي. نعم.
وولد الزنا،
ولد الزنا لو كان عنده مملوك هو ولد زنا، يعني معروف جاريته افرض انها زنت واتت بولد، الولد حكمه أليس برقيق؟ هو رقيق. نعم.
والأحمق،
الأحمق
هنا،
الأحمق ليس هو كما يفهم الناس الأحمق الغضوب العجل وكذا، لا، الأحلق الأحمق كأنه يشبه الغبي ومن ليس بذكي. ايش فسر الأحمق هو؟
قال الحاشية هو الذي يعمل القبيح والخطأ على بصيرة لقلة مبالاته بما يعقبه من المضار. قال أحسن لايك وهو الذي يعمل القبيح والخطأ على بصيرة لقلة مبالاته بما يعقبه من المضار،
يعني ما ينقص مسافه، هم يركزون على العمل أن يكون قادر على العمل، أما كونه يعني لو كان فاسق يجوز عتقه، هذا معنى
قال. والمرهون،
والمرهون هذا لا يمكن التصرف الراهن به، لا يمكن. نعم بعده. كما تقدم الراهن لا يتصرف في الرهن، لا يتصرف في الرهن، يعني هذا يفوت. تقدم انه لو اعتقه لزمه أن يرصد قيمته ومكانه وأنه ينفذ، لكن ما يجوز. نعم. ايش قالوا على المسألة ذي المرهون؟
هنا قال ويجزي.
ها؟
قال ويجزي المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون.
يجزي المرهون؟
هنا.
لا لا، هذا بناء على ما تقدم أنه يصح عتق المرهون، لا لا لا، ما يجوز يعتق المرهون، هذا يضيع، مبني على الخلاف في عتق الرهن. نعم.
الشيخ محمد قال الصواب انه لا يجزي،
لا يجزي. نعم لا يجزي ولا ينفذ. يعني لا يصح، ما هو لا يجزي بس، يعني ما هو نقول انه يصح ولا يجزي، لا، نقول لا يصح اصلا. نعم.
قال: وسبق في باب الرهن ان عتق الراهن لا يصح.
هذا من؟
هذا الشيخ محمد.
نعم صح.
قال: لانه اذا عتق لم ينتفع به المرتهن.
نعم، يفوت على المرتهن ما يقصده من توثقة دينه. نعم.
قال: والمرهون والجاني.
ايش؟ والجاني.
هنا
الجاني، الجاني الذي في رقبته أرش الجناية، وقد تكون هذه الجناية تستغرقه، والأظهر عندي أنه لا يصح إلا أن يضمن ويكون قادر على غرامة الجناية، أما هذا من جنس المرهون، لا يصح عتق العبد الجاني إلا إذا ضمن وهو قادر على أن إلا إذا ضمن الجناية، لأن الجناية تتعلق برقبة، فلا يصح عتق الجاني. قال في الشرح
ما ذكر شيء
الشيخ
محمد، قال: قوله والجاني، هذا عبد قتل شخصا فاعتقه سيده عن كفارة عليه. المؤلف يقول إنه يجزي، قال: لأنه ربما يعفى عنه فقتله غير متعين، لكن ليس الأمر كذلك.
صح.
لأن هذا العبد الآن تعلق النفس به ليس كتعلقها بغيره، ولهذا فإن هذه المسألة لأن هذا العبد الآن تعلق النفس به ليس كتعلقها بغيره، ولهذا فإن هذه المسألة فيها نظر، فبعض العلماء يقولون إن الجاني لا يصح أن يعتق بالكفارة لأن الجاني يطالب أن يقتل فهو ناقص القيمة.
لأن الجاني إيش يطالب؟
يطالب أن يقتل.
لا، كلمة الجاني أوسع من كونها عمدا أو خطأ، قد يكون جناية تقتضي قصاصا، وقد تقتضي مالا دية. كلمة الجاني، العبد الجاني، واسعة، أوسع من أن تكون الجناية تقتضي قصاصا. نعم.
قال: لأن الجاني يطالب أن يقتل فهو ناقص القيمة فلا يجزي عتقه كفارة.
ما له قيمة ما دام يطالب بقتل، من يبيه؟ لا، الصحيح أنه لا يصح عتق الجاني، لأن ذلك يفوت حق المجني عليه، سواء كان حقه القصاص أو دية أو ما دون ذلك. نعم.
قال: والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها.
ولا يجزي عتق الأمة الحامل. والله هذا عجيب، سبحان الله. ولو استثنى حملها، يعني يقول انه يجزي.
هنا
يجزي ولو استثنى حمله، لا بس. نعم يجزي، لا مانع. صحيح.
صلى الله عليه. فصل.
حسبك. نعم يا ناصر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع.
ما شاء الله، ما شاء الله، كلام طيب. يقول: يجب التتابع في صوم الكفارة، صوم الشهرين المتتابعين، يجب التتابع بحيث يصوم الشهرين على التوالي، لا يفصل في يوم، فمتى فصل من غير عذر وجب أن يستأنف، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن أفطر فإن تخلله رمضان يعني صام شعبان ثم جاء عليه رمضان فصام رمضان لم ينقطع التتابع، أو فطر يجب كالعيد أو أيام التشريق. وعلى هذا فإذا صام شعبان ثم صام رمضان فريضة الإسلام وأفطر يوم العيد ثم صام اليوم الثاني من شوال حتى يكمل 30 يوما لم ينقطع التتابع. وهكذا لو صام ذا القعدة وصام ذا الحجة فإنه يجب أن يصوم أن يفطر يوم العيد وأيام التشريق، فيصوم ذا الحجة ويفطر منها 4 أيام ويعوض ذلك من محرم بحيث يصوم 30 يوما يصوم 30 يوما فإن صيامه تام ولا ينقطع لأنه لم يقطعه إلا بعذر شرعي سبب شرعي يجب عليه أن يفطر في هذه الأيام. وهكذا إذا تخلل صيام المرأة لهذه الشهور الشهرين حيض فإنه لا ينقطع، فإذا صامت 15 يوما ثم حاضت 7 أيام ثم صامت بعد 7 مباشرة لم ينقطع التتابع. ولكن تمد الصيام تعوض تصوم، المهم أنها تصوم 60 يوما صامت 15 أفطرت 7 أيام الآن كم بقي عليها؟ بقي عليها 45 يوما وكذا إذا تخلل الصيام الشهرين مرض مخوف، ما ندري كلمة مخوف يعني مرض مخوف، المرض الذي يخاف منه الموت، وكأن هذا هو العادة، العادة يريدون بالمرض المخوف المرض الخطير، وذكروا الأمراض المخوفة هناك في باب الوصايا. أم إنه المرض الذي يتضرر صاحبه بالصيام، لأن في مرض ما يتضرر إنسان، إذا الإنسان آلمه أصبعه أو صار في رجله أو في يده مثلا جرح أو دم أو كذا يضره الصيام، فيمكن أن يقال المرض الذي يضره، هنا قيدوه ضيقوه بقولهم المرض المخوف. ايش قال على المخوف؟
قال ومرض مخوف ونحوه كإغماء جميع اليوم لم ينقطع،
ونحوه كإغماء إغماء جميع اليوم هذا عذر.
قال في حاشية أو تخلله فطر لمرض مخوف لم ينقطع التتابع، تبع في ذلك المنتهى وغيره،
تبع في ذلك المنتهى وغيره.
وفي الإقناع ولو غير مخوف،
ولو غير مخوف المهم انه مرض يعني يعني مرض لا يحتمل معه الصوم ويكون مرض الصوم معه يؤدي إلى تأخر البر أو زيادة المرض أو غير، ولو غير مخوف. طيب وكذلك جنون يعني ما هو، هذا فطر اضطراري ما له فيه خيار، أو صام أو أفطر مكرها أو ناسيا. افرض انه اذا افطر في النهار ناسيا على كرمضان، كما ان رمضان لا يفسده الاكل للنسيان، كذلك صيام الكفار. لكن معناه لو انه في هذا اليوم ما نوى الصيام، نسي انه يصوم ذهولا كل طوال هذا اليوم وهو مفطر، فانه لا ينقطع التتابع، لكن لا بد يصوم يوم كمل الايام. نعم. او ناس ايش يقول؟
او لعذر يبيح الفطر.
شو قول؟ قل
او لعذر
يبيح. لا قل قبلها.
بسم الله. قال: وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو
ناسيا أو مكرها،
أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع،
أو لعذر يبيح الفطر، هذا كلمة عامة. يا ترى إنه معنى هذا إن السفر يباح فيه للمكفر أن يفطر لأن السفر عذر يبيح الفطر، يعني عذر يبيح الفطر في رمضان كالسفر؟ هذا محتمل، لكن يعني ظني أنه يبيح، يعني ضرورات. افرض إنسان يبي ينقذ غريقا، عذر يبيح الفطر. عذر السفر فيه تردد عندي. شو قال على عذر يبيح الفطر في الشرح؟
في الشرح قال كسفر.
كسفر؟
هنا في الحاشية قال: وكفطر حامل ومرضع.
ايش
الحاشية؟ مثل بالفطر الحامل والمرضع.
جيد. كالحامل والمرضع، مثل المريض إذا خافت على نفسها، حال المريض تشبه حالها حال المريض إذا خافت على نفسها أو ولدها. لكن الشأن في السفر، يقول في الشرح كسفر.
إيه نعم.
طيب في تعليق؟
قال: لم ينقطع التتابع لأنه فطر، لا لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما.
فطر.
إيه نعم. قال في الحاشية: لأنه أفطر لعذر يبيح الفطر في رمضان.
ايش يقول؟ لأنه
أفطر لعذر
يبيح الفطرة
في رمضان، فلم ينقطع التتابع.
والله هذه عندي فيها توقف عجيب، ما كانت المسألة إجماع سلمنا، وإلا فيه نظر. ما عندك شيء للشيخ محمد؟ عجيب لأنها فرق كبير بين فيها كل الأمور المتقدمة، هي فطر واجب أو فطر اضطراري، فطر واجب أو فطر اضطراري. أما الفطر في السفر فهو فطر اختياري.
قال في الشيخ محمد: قال: وبناء على ذلك، قال: وإذا أفطر الإنسان لعذر يبيح الفطر مثل مرض غير مخوف أو سفر.
مرض غير مخوف
أو سفر، فإنه لا ينقطع التتابع. فإذا قدر أن هذا الرجل الذي شرع في صيام شهرين متتابعين، سواء في ظهار أو كفارة الوطي في نهار رمضان أو كفارة القتل، إذا سافر هذا الرجل فأفطر لا ينقطع التتابع، لأن هذا السفر مبيح للفطر، ولكن تحيل بالسفر على الإفطار قلنا له لا يحل لك.
ولكن
تحيل
إذا تحيل.
ولكن إذا تحيل بالسفر على الإفطار قلنا له لا يحل لك ويلزمك الإمساك، فإن لم تفعل وجب عليك الاستئناف.
هذا واضح، تحيل لا يبيح.
وذكر هنا مسألة قبله، قال: رجل تعمد أن يؤخر الصوم إلى دخول شهر ذي الحجة، أو إلى عشرة من ذي القعدة حتى يأخذ فترة يستريح فيها، هل يصح تتابعه إن فعل ذلك؟
فعمه لطيفة يعني. طيب شو يقول؟
قال الشيخ: الجواب الظاهر أن هذا لا يحل، لأنه تعالى اشترط الشهرين متتابعين، فكونه يتحيل على إسقاط هذا الشرط فإنه لا يصح، ويجب عليه أن يستأنف من جديد. وهذا يشبه ما لو أن رجلا لا يباح له الفطر في الصوم،
لا يباح له
الفطر في الصوم، فلو تحيل من أجل أن يفطر لم يحل له، لأن الواجب إذا تحيل الإنسان على إسقاطه ولو بشيء أحله الله فإنه حرام.
لا إله إلا الله. راجع بهالمسألة شيء، مسألة المسافر. الأسفار أنواع، قد يسافر للنزهة. أنا سأقول نعم
بعد قوله أحسن الله يكوى حيض، يعني بناء على أن الظهار يقع من المرأة.
تقول أنت وقوله إيش؟
وحيض.
حيض؟
أي نعم.
إيش فيه؟
بناء على أن الظهار يقع من المرأة على المذهب.
سؤال طيب، سؤال لا إله إلا الله. هذا سؤال طيب. هم فيما تقدم ايش قالوا ظاهرة المرأة؟
هم قال
فيما مضى
حين وإن قالته لزوجها فليس بظهار،
خلاص
وعليها كفارته.
يرد سؤالك، أما لو كان ظهار على قول فالأمر واضح، لكن على القول الصحيح أن قول المرأة هذا لا ليس بظهار. إذا قالت أنت علي كأبي أو ما أشبه ذلك فليس بظهار، فهنا يعني هم ذكروا ما لا ينقطع به التتابع في صيام الشهرين المتتابعين، سواء كان في كفارة الظهار أو غيرها ككفارة القتل أو كفارة الوطء في نهار رمضان. يعني جنحوا إلى يعني معنى العموم، ذكر ما لا ينقطع به تتابع الشهرين سواء كان في كفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة الجماع في نهار رمضان. نعم
يعني حسن. قال وعليها كفارته، قال في الشرح أي كفارة الظهار قياسا على الزوج.
تقدم من هذا، يعني كون يقولون فليس بظهار وعليها كفارة، هذا تقدم يعني الكلام في عدم ظهوره أو عدم وجاهته. إذا لم يكن ظهار فكيف تجب عليها الكفارة؟ لا، هذا ليس بظاهر. صح، إذن كلامهم مستقيم على هذا، ذكر هذه المكفرات أو ذكر هذه الأمور التي لا ينقطع بها التتابع منسجم مع الكلام السابق، حيث أوجبوا على المظاهرة نعم
كفارة.
أوجبوا عليها الكفارة مع قولهم إنه ليس بظهار. إذن فما معنى أنه ليس بظهار؟ كأنهم يقولون بمعنى أنها لا تحرم على زوجها، ما تحرم، لكن الله قال من قبل أن يتماسى. فيما مضى وش كان من الكلام عندك؟
على انها في روايه وعنه عليه كفاره يمين عليها،
هذه في روايه وفي تعليقات اخرى مناقشات. هذه الروايه الصحيحه.
قال الموفق: هذا اقيس واشبه باصول احمد.
والصواب.
وعنه لا تجب عليها كفارة ظهار, وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
لا تجب عليها كفارة ظهار.
نعم.
وقول الموفق أن هذا أقيس
على كفارة يمين. قالوا عنه عليه كفارة يمين, قال الموفق هذا أقيس وأشبه.
نعم.
بأصول يمين.
ماشي تكلم بعد أقر ما عندك.
إن الله.
أرجع لل...
قال ويجزي التكفير بما يجزي في فطرة فقط.
ويجزي في التكفير يعني في التكفير بالإطعام, يجزي في التكفير بالإطعام ما يجزي في فطرة فقط, وهي عندهم الخمسة: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. يجزي في التكفير بالإطعام ما يجزي في الفطرة فقط, يعني قياس, قاسوا ما يكفر به على ما يخرج في الفطرة. والصواب والأظهر أولا إن الفطرة يجزي فيها الإخراج من الخمسة وكل قوت, كل ما كان قوت لأهل البلد يجزي الإخراج من سائر الحبوب مثل الأرز والذرة والدخن وما أشبه مما يقتاته, فلكل أهل بلد يعني من الأقوات ما جرت به عادته. وثانيا إن القياس ليس بظاهر, فالكفارة واجب بأصل الشرع, والكفارة واجبة بتسبب من العبد. قل الجملة هذه.
قال ويجزي التكفير بما يجزي في فطرة فقط.
فقط ايش قال في الشرح؟
قال من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط.
تمام.
ولا يجزي غيرها
إلا عند العدم
ولو قوت بلده.
ولو هذا إشارة للخلاف القوي, وهو قوي صحيح أنه قوي, ولو قوت بلده. نعم
انتهى.
هل في الشرح؟
اي نعم.
حاجة شيء؟
قال واختار أبو الخطاب وغيره إجزاء غير الأصناف الخمسة مطلقة.
تمام.
واختار الشيخ أن ما يخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع بل بالعرف قدرا أو نوعا.
واختار الشيخ إيش؟
أن ما يخرج في الكفارة
نعم
المطلقة غير مقيد بالشرع بل بالعرف قدرا أو نوعا من غير تقدير ولا تمليك, وهو قياس المذهب.
نعم.
قال بعدها وفي الإنصاف إن كان قوت بلده غير ذلك أجزاء لقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم, وصوبه.
نعم بعد
شان الله. قال ولا يجزي من البر أقل من مد.
يقول ولا يجزي من البر أقل من مد, والمد ربع الصاع. ولا يجزي من غيرها أقل من النصف. هذا المذهب أنه يجزي في الفطرة نصف صاع من البر وصاع من غيره. والقول الآخر أنه لا فرق بين البر وغيره, فيجب في الفطرة صاع من أي الأنواع, وفي الكفارة نصف صاع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى أو إطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. شو يقول؟ أعد.
ولا يجزي من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد
إما لكل واحد من المساكين. شو قال في الشرح؟
قال: ولا يجزئ في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد، ولا من غيره كالتمر والشعير أقل من مدين، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم.
ممن يجوز دفع الزكاة إليهم للمساكين، لأن الله قال: فيطعم 60 مسكين. فالمسكين في هذه الآية هو المسكين المذكور في قول إنما الصدقات للفقراء، ممن يجوز دفع الزكاة إليهم من الفقراء والمساكين. نعم،
لحاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته.
نعم.
في حاشية قال أحسن الله: واقتصر ابن القيم على الفقراء والمساكين لظاهر القرآن.
لا إله الله أعلم. قول الفقراء جيد، ابن السبيل، لأن ابن السبيل في الحقيقة في حال انقطاعه هو معدم، فهو يعني حاله كالفقير، فماله في بلده لا ينفعه، معدم في بلد غربة، ما رايح أحد يسلفه ولا يدينه ولا شيء، ما فيه، ابن سبيل منقطع. فقولهم جيد. أما الغارب يعني يعطى لقضاء دينه، المعسر يجب إنظاره، لكن ابن السبيل كيف يقال لا يعطى ابن السبيل وهو منقطع الآن، يحتاج إلى قوت، إلى ما يقتات. نعم. شو قول؟
قال: وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه.
يقول: وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه، يعني معناه أنه يجب تمليكهم، يجب تمليكهم. وهذا فيه نظر، لأن قوله تعالى فإطعام وعام، لا يعني لا لم يشترط فيه التمليك، فليس هو كالزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، فاللام للملك والاختصاص، فيجب تمليك في الزكاة، يجب تمليك أهل الزكاة، يجب تمليكهم. أما هذا لا، فإطعام. والصواب أنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأ. وقد كان أنس رضي الله عنه بعدما كبر إذا مر به رمضان جمع 30 مسكين فعشاهم. ماذا يقول في الشرح؟
قال أحسن لك، أحسن الله إليك، قال: لم يجزه لعدم تمليكهم ذلك الطعام.
ما يشترط التمليك. نعم.
في حاشية قال: وعنه يجزئ إذا أطعمهم القدر الواجب لهم، وهو قول أبي حنيفة واختيار
الشيخ. إذا أطعمهم القدر الواجب لهم، يعني وجبة، أما تجي المسكين متغدي أو متعشي تعطيه، لا، وجبة. نعم.
قال: وهو قول أبي حنيفة واختيار الشيخ وغيره، لقوله فإطعام 60 مسكينا، وهذا قد أطعمهم،
وهذا
قد أطعمهم.
صحيح. بعد
سوي. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره.
وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، هذا حق. إنما الأعمال بالنيات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو أطعم مسكينا يعني من نية العامة، أراد به الإحسان والصدق، ما قصد التكفير، لم يجزئ، ما ليس له أن يقول أنا أطعمت مسكين أو أطعمت 10 مساكين، خلها من الكفارة، خلها من الكفارة. لا، لابد أن ينوي عند الإعطاء أن هذا يعني أداء، أنه يؤدي الواجب عليه. هذا فيه. وكذلك الصيام، لو صام 5 أيام متطوعا فليس له أن يحتسبها من الكفارة. ولو أفطر يعني، ولو لم ينوي في الليل وذكر في النار، قال أجل يعني أنوي الصيام واحتسب من أيام الشهرين. نقول لا، لا بد من نية ومن إجماع النية في الليل كرمضان وكقضاء رمضان، لا بد من نية. نعم.
قال: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع.
يقول: إن أصاب المظاهر من ظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. هذا معنى الكلام. وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع، لكن لو أصاب غيرها نهارا انقطع التتابع لأنه أفسد صيامه. هذا ظاهر. إذا أصابها أو أصاب غيرها نهارا فإنه ينقطع التتابع بلا ريب. لكن اللي فيه تأمل، إذا أصابها ليلا هو حرام، لكن هل ينقطع التتابع؟ فيه تأمل. لأنه لو وطئها قبل أن يكفر كنا يحرم، أثم ويصوم. فقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يدل على وجوب الكفارة بالصيام قبل المسيس. فنقول الوطء حرام، لكن هل ينقطع التتابع؟ هذا فيه نظر عندي. شو يقول؟
قال: وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا،
منها أي من ممن ظاهر من منها
في نعم. أثناء الصوم ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر.
ولو ناسيا، هذه على مدى على قولهم في مسألة الوطء، أنه أن الوطء لا يعذر فيه الناسي، والصواب أن الوطء كالأكل والشرب. نعم.
قال: انقطع التتابع لقوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس.
طيب.
وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها ليلا،
غير المظاهر
هنا ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر، لم ينقطع التتابع بذلك.
إيش
سهل لي. قال: وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها ليلا أو ناسيا،
غير المظاهر منها ليلا
أو ناسيا
أو نهارا ناسيا، يعني هذا معنى الكلام، ليلا أو نهارا ناسيا
أو مع عذر يبيح الفطر،
ناسيا أو مع عذر كالسفر كما تقدم، مع عذر يبيح الفطر. نعم.
لم ينقطع التتابع بذلك لأنه غير محرم عليه،
لأنه غير محرم عليه. نلاحظ أنهم عذروا من وطئ في صيام واجب، عذروا من وطئ ناسيا في صيام واجب، وهذا خلاف قياس المذهب، فإنه عندهم في رمضان أن الوطء في نهار رمضان يوجب الكفارة ويفسد به الصيام ولو كان ناسيا. طيب، ايش عندك؟ في شيء مناقشة؟
اي، في حاشية.
اي اقر.
وقال عن أحمد: لا ينقطع إن وطئ ليلا،
لا ينقطع
إن وطئ ليلا، وهو مذهب الشافعي.
على أي جملة ذي؟
على قوله: في ليلا أو نهارا، وإن أصاب المظاهر منها،
وإن أصاب المظاهر نعم
منها ليلا أو نهارا.
نعم.
قال: انقطع التتابع، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. قال الوزير: والصحيح أن الوطء في هذه المدة عامدا سواء كان ليلا أو نهارا.
لا، والصحيح.
قال الوزير: والصحيح أن الوطء في هذه المدة،
أن الوطء في هذه المدة
عامدا سواء كان ليلا أو نهارا يوجب الاستئناف.
لا، يعني رجح المذهب
لنص القرآن. وعن
ما هو بنص القرآن، ما هو بنص القرآن، نص القرآن أنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل يتماسك متتابعين. ماذا يقول فيما لو وطئ قبل أن يبدأ الصيام؟ حرام عليه، ولا يبطل صيامه للشهرين لو وطئ قبل أن يكفر، أثن وجبت عليه الكفارة. بل الرواية الثانية هي الصحيح إن شاء الله. طيب، مناقشة من الشيخ محمد في شيء؟
الشيخ رجح قول الثاني.
ها؟
ثاني.
أي؟
ما رجحت موح صحيح.
إشكال عبارة نشوف يعني. عندك شيء؟
أي نعم. قال: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. أي أصاب الزوج زوجته المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. مثال ذلك: هذا رجل شرع في صيام شهرين متتابعين، ولما مضى 5 أيام جامع الزوجة في الليل لا في الصيام. يقول المؤلف إنه ينقطع التتابع، وعلى هذا فيبدأ من جديد. وإن صام شهرا و28 يوما ثم جامعها فإنه يستأنف أيضا شهرين من جديد، لأن الله تعالى قال: فصيامه شهرين متتابعين. والصحيح أنه إذا أصابها ليلا فهو آثم، ولكن والصحيح أنه إذا أصابها ليلا فهو آثم ولكنه لا ينقطع التتابع، وذلك لأن استئناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة.
إيش يقول؟
وذلك لأن استئناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة.
لا يرتفع به إثم الإصابة. كما لو وطئ قبل الشروع، كما لو وطئ قبل الشروع هو آثم وعليه أن يكفر شهرين متتابعين. نعم.
فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلة يقال له: إنك أخطأت وآثمت فعليك أن تسوب، ولكن الشهرين لا ينقطع التتابع فيهما. وهذا مذهب الشافعي، واختاره ابن المنذر وقواه صاحب المغني، وهو الصحيح.
وقواه صاحب المغني.
نعم.
جيشت. نعم. بعد
انتهى. قال: كتاب اللعان.
حسبك يا أخ ناصر.
اللهم
صل. لا إله إلا الله. أبو إبراهيم.